بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر أخوانكم في مركز رغم الدم دعوتكم لحضور المجلس الثاني فوائد من قصص حفر الخندق لفضيلة الشيخ منصور الخالدي، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الكلام على قصة عظيمة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدونة في سيرته. وهذه القصة سبق التعريف بها وبأسبابها، ألا وهي قصة الخندق، هذه الغزوة العظيمة التي اجتمع فيها العرب بكثير من قبائلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن السبب في اجتماع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم هو اليهود من بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة، وفي السنة الخامسة ألبوا قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع 10,000 على حدود المدينة. وكما قلنا وذكرنا في هذه الخريطة، هذه خريطة المدينة، وهنا تقريبا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة محاطة بالحرارة الحرة، الصخور البركانية، لا تستطيع القوافل والركبان الدخول منها بسهولة، خاصة إذا كان مثل العدد الكبير من هذه الجيوش. فالمكان الوحيد الذي يستطيع به أو تستطيع الكفار الدخول بجيوشها على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هو من ناحية الشمال، وهذا المكان واضح. البقية عبارة عن حرار. وهنا في الجنوب الغربي، هنا صحيح قد يتقل الحرار، ولكن هنا بيوت اليهود من بني قريظة في هذا المكان، وعندهم حصون. فالمدينة كما ترون محاطة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك في الجلسة السابقة، أن الكفار قد اجتمعوا بالأعداد الهائلة، قريش والأحابيش وغطفان وبنو أسد، النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فأشار سلمان رضي الله تعالى عنه بمشورة الخندق. قال كنا يعني في بلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا، يعني حفروا خندقا حتى لا يهجم العدو عليهم، فحفروا الخندق في هذه الجهة. طبعا الآن آثار الخندق غير موجودة لأنها ردمت مرة أخرى، الخندق ردم مرة أخرى، ولكن الحدود معروفة من أطم الشيخين إلى المذاذة، الأماكن هذه معروفة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن طول الخندق تقريبا، من يشاركنا يعني في المعلومات السابقة، الطول تقريبا قرابة الكلوين ونصف، تقريبا كلوين 300، كلوين ونصف تقريبا. نعم هناك روايات وردت أنه بلغ 3 كيلوات و5 كيلوات، ولكن على الأقرب والعلم عند الله عز وجل أنها قرابة الكيلوين ونص تقريبا. وكان عرض الخندق تقريبا من 4 أمتار إلى 5، والعمق كذلك قرابة 4 أمتار، يعني تصعب الجيوش أن تجتاح المدينة من خلال هذا الخندق. تخيلوا 4 أمتار، كم عرض الخيمة هذه يا أخوان؟ تقريبا 8، يعني تقريبا النصف. فالخيل صعب والركائب والجيوش يصعب، خاصة إذا كان هناك جيش في المقابل يرميهم بالسهام والنبل، فيصعب أنهم يتعدون هذه الحفرة. والعمق كذلك 4 أمتار إلى 5 أمتار. فبعد أن حفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخندق مع الصحابة، وذكرنا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق، هنا بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، جاءت الجيوش قريش والأحابيش وغطفان وبنو أسد وغيرهم ممن اجتمع ضد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا وبلغوا إلى مجمع الأسيال. مجمع الأسيال في هذا المكان، في الأعلى، هذا كله يسمى مجمع الأسيال. وهنا يسمى مجمع الأسيال برومة، تعرفون بئر رومة التي اشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه تكون في هذا المكان تقريبا. هذا كله يسمى مجمع الأسيال، لأنه لو رأينا، وإن كانت الصورة بعيدة عنكم، ترون وديان السيول إذا مرت تمر من هذا المكان، فتجتمع السيول في هذا المكان، يسمى مجمع الأسيال. فاجتمع الكفار قرابة 10,000 من وراء الخندق لما دخلوا وقربوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الدخول وجدوا الخندق موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه من حفر الخندق اجتمع هو والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا ناحية الخندق وراء جبل سلع. تعرفون، تسمعون في السيرة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت سحابة نحو جبل سلع، هذا هو جبل سلع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل سلعا خلفه، خلف ظهره، واجتمع من الصحابة 3,000 رضي الله تعالى عنهم في هذا المكان. قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الخندق، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الأمير وقائد الجيش لابد أن يكون له مثل المعسكر الخاص به، كان على سلع قريبا من هذا المكان، فجعل سلعا خلفه والخندق أمامه، والكفار المشركون الآن خلف الخندق قرابة 10,000. عدد 10,000 ليس بالعدد القليل، ولذلك كانت الفكرة، فكرة حفر الخندق، فكرة عظيمة جدا. بسببها الله عز وجل قدر هذه الأسباب أن الأحزاب لم يستطيعوا دخول المدينة في أول هذه الوهلة وفي أول هذه اللحظات. لما رأى المسلمون أن الكفار الآن 10,000، ولكن هل سيدوم هذا الأمر؟ الكفار سيبقون وراء هذا الخندق؟ هل سيعبرونه؟ العدد كبير، يستطيع مثلا كتيبة من الكتائب يردمون مرة أخرى هذا الخندق ويعبرون عليهم. فالخوف أصبح شديدا في هذه اللحظات، 10,000 في مقابل أهل المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. لما رأى المؤمنون الأحزاب وراء الخندق بهذا العدد الكبير، هنا تذكروا أن موعد النصر قد قرب، وهذا هو اعتقاد المؤمن بالله عز وجل. مهما ضاقت عليك الأمور، تضيق تضيق تضيق، اعلم إذا ضاقت أن الفرج آتم، فإن مع العسر يسر. هذا إخبار من الله عز وجل ووعد من الله عز وجل للمؤمنين، مهما ضاقت فإنها ستنفرج. ولذلك يقول الله عز وجل والآيات، والله يا أخوان إذا قرأتم سورة الأحزاب اقرأوا هذه الآيات وتخيلوا الموقف العظيم. دائما اربط، خاصة من يقرأ أسباب نزول الآيات ثم يقرأ الآيات ويتدبر، سيجد أولا لذة في تدبر معاني كتاب الله عز وجل وكلمات الله عز وجل، سيعرف هذه المعاني الحقيقية. ولذلك قال الله عز وجل تخيلوا هذه اللحظات الآن، المؤمنون أيقنوا أن وعد الله حق لأنها ضاقت عليهم الآن، بينما المنافقون كانوا يستهزئون وكانوا يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا ماذا؟ إلا غرورا. هذه بسورة، لأنهم يقولون لما حفرنا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الضربة الأولى لما جاء الحجر الكبير بشرهم بفتح فارس وفتح الروم؟ المنافقون يضحكون يستهزئون، يقول نحن في الحالات أو في الأوقات العصيبة الصعبة النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بفتح هذه البلدان، بينما المؤمنون هم الذين يزيدون إيمانا ويقينا بوعد الله عز وجل حتى في مثل هذه الأوقات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الثانية ماذا؟ وصدق الله ورسوله. وما زادهم ذلك ماذا؟ إلا إيمانا وتسليما. إذا قرأت والله تتدبر، تخيل لحظات هذا المؤمن يقول هذا وعد الله عز وجل وصدقنا الله ورسوله، ولم يزدهم هذا الأمر حصار الكفار بهذا العدد العظيم إلا إيمانا بالله وتسليما بأحكامه. أما المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هذا ما وعدنا الله ماذا قالوا؟ إلا غرورا. هل سينصرنا الله عز وجل وعشرة آلاف أمام المدينة؟ هذا هو ظن الذين كفروا، ظن المنافقين، بينما المؤمن هو الذي يصدق وعد الله عز وجل مهما ضاقت عليه الأمور. خرج المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا سلعا خلفهم، والآن الخندق أمامهم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للقتال حتى لو كان ضمن ضواحي المدينة لابد أن يجعل أحدا من الصحابة أميرا على المدينة يصلي بالمسلمين في المسجد النبوي. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه على المدينة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصغار الذراري في الحصون في الأطام الأطم الحصن الصغير يجعل في زاوية، وموجودة أيضا في الخريطة عدة حصون للمسلمين وأطام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الذراري وعلى النساء، فجعلهم داخل هذه الحصون الصغيرة يحفظهم، وجعل استخلف عبد الله بن أم مكتوم على يعني المسجد النبوي وعلى المدينة يصلي ببقية المسلمين الذين يحفظون النساء والذراري في ذلك الوقت. جعل النبي عليه الصلاة والسلام، القتال سيأتي الآن، متى سيهجم الكفار لا يدرون، ولكن الآن تحصنوا وراء الخندق. جعل النبي عليه الصلاة والسلام هناك رايتين ولواءين، لواء للمهاجرين بقيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم، والراية واللواء الآخر للأنصار، وأعطاها لي سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سيد الخزرج. يعني عندنا سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، عطى لواء الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. كان شعار المسلمين حتى يعرفوا بعضا من قبل، حتى نتصور القتال في الماضي وفي الأزمنة السابقة، أن المقاتل يتدرع بالأدراع، قد يعرف وقد لا يعرف من درعه، ولكن الحديد يتشابه يغطي جميع وجهه، يظهر فقط العينين، يغطي جسمه بالحديد والدروع، فيصعب. يعني عند كثير من الناس، قد أنا أعرف صديقي الآن من هذا الزي، يعني الحديد الذي عليه واللأمة ولباس الحرب أعرفه، ولكن عندنا 1000 مقاتل هل سيعرفونه من المسلمين أم من الكفار؟ فكان في بعض الغزوات هناك شعار للمسلمين حتى يعرف، مثل كلمة السر في بعض الغزوات، أحد أحد، هذا شعار المسلمين. في بعض الغزوات يا منصور أمت، خلاص إذا قالك يا منصور أمت هذا عرف أنه معك من المسلمين. كان شعار المسلمين في هذه الغزوة حاميم لا ينصرون، فيه الفأل، حاميم لا ينصرون، يعني لا ينصر الكفار على المسلمين، هذا شعار المسلمين في تلك الغزوة. حتى يعني بعض المسلمين وبعض الصحابة، من قرأ في السير عند الواقدي وغيره من كتب في السيرة، أنه كان يجعل علامة حتى يعرف، ما هو الآن شعار في الكلام، علامة. حمزة رضي الله تعالى عنه، تعرفون في السيرة ماذا كانت علامته في القتال؟ ها؟ ريشة النعامة. نعم، كان يجعلها حتى يعرف. ولذلك ذكر الطبري وغيره من أهل العلم، هل يجوز للمقاتل الشجاع أن يتعلم بعلامة حتى يعرف أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم نعم، وهذا ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هنا في مثل هذه اللحظات العظيمة، المسألة ليست سهلة كتيبة، يدفنون هذا المكان أو في مكان ضيق يعبر الكفار على المسلمين ويدخلون. الآن الوقت من أصعب الأوقات، كفار أو يهود بني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة، بقي الآن في المدينة بنو قينقاع وبقي كذلك في المدينة بنو قريظة. في الجنوب الغربي من المدينة في هذه الزاوية حصون ومواشي بني قريظة اليهود، وكان لهم الحصون هنا. اليهود كما ذكرنا في الجلسة السابقة في بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين الأوس والخزرج واليهود أجمع، معاهدة بين الجميع، موادعة، لا أحد يعتدي علينا ولا نعتدي عليه. فلما سمع بنو قريظة في هذا المكان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر من 10,000 مقاتل من العرب، أغلقوا حصونهم، هم موادعين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يدخل أحد من حصونهم من هذا المكان إلى المدينة إلى الذرالي. مسألة مهمة يا أخوان، أغلقوا حصونهم وفاء بالعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، إذا هذا المكان هنا يستطيع الكفار، ولكن هنا حصون بني قريظة، فأغلقوا حصونهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق. في هذه الديار من أتى إليهم؟ حيي بن أخطب الذي ذهب في البداية من بني النضير وألب قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يعني من وراء إلى أن أتى إلى حصون بني قريظة، فذهب إلى سيدهم وهو كعب ابن أسد القرظي. حيي بن أخطب النضري ذهب مباشرة إلى حصن وقلعة كعب بن أسد القرظي. لما رأى كعب بن أسد القرظي حيي بن أخطب عرف أنهم مع الأحزاب، أغلق الحصن دونه، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام معاهدة. فذهب مسرعا أنت يا حيي إلى حصن كعب القرظي، فناداه من وراء الحصن، الآن أغلق الحصن، من وراء الحصن يناديه. وحصلت محاورة بينهما بين هؤلاء من اليهود، رأس بني النضير ورأس بني قريظة. نادى حيي كعب، قال له ويحك يا كعب، افتح لي، لماذا أغلقت الحصن؟ فقال كعب، انظروا الآن، في البداية كان يريد الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أصدقاء السوء أيضا مهما كانوا على الكفر وغير ذلك، ولكن كيف يسول له شياطين الإنس حتى يصبح يعني تصبح عليه المفاسد وعليه الضرر. فقال له، قال كعب الآن من داخل الحصن يخاطب حيي، قال ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء. ما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام إلا الوفاء. لماذا نذكر مثل هذه السلسلة التاريخية وهذه الروايات؟ حتى نعلم ليست مباشرة، وأن أصدقاء السوء قد يكونون حتى على الكفار. قل أنا ما رأيت من النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفاء، ويحك ابتعد عني. فقال حيي الآن، قال ويحك يا كعب، افتح، فقط أريد أن أكلمك، لا أريد منك شيء، هذه مسألة، تريد أن أكلمك بس كلمة واحدة. أصبحت وبالا عليه وعلى قومه. فقال ما أنا بفاعل، الآن شياطين الإنس يوسوس يزيد. قال والله إن أغلقت دوني إلا تخوفت على جشيشتك. طعام كان يصنع، يعني أنت ما أغلقت دوني الحصن إلا خائف على أكلك وطعامك حتى يذهب، لأنه ساكن من سكان المدينة، فأنت خائف من محمد أن يمنع عنك الطعام، الخراج وغير ذلك. قال لما سمع هذا الكلام أخذته العزة الآن، ففتح له يكلمه. فقال حيي الآن لما دخل عنده يكلمه، قال ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طامن. جاءه بعز الدهر لأنه يريد أن يجلي النبي عليه الصلاة والسلام ويقتله، وببحر طامن أتى بعشرة آلاف من العرب يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. قد عاهدوني، قال جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع من رومة، مجتمع الأسيال هنا. قال وبغطفان حتى أنزلتهم بجانب أحد. غطفان جاءوا قريب يعني قرابة 1800 شخص أيضا، وأنزلهم بجانب أحد كلهم في مقابل الخندق. قال قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. 10,000 يعني كن معي الآن. هنا قال كعب لما سمع هذه الكلمات قال جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد أراق ماءه. السحاب الذي ليس فيه ماء، السحابة اللي يقول لك سحابة صيف، هذا تسمى عند العرب جهام. قال بجهام ليس فيه ماء. قال فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. ويحك يا حيي، الآن خطاب بين اليهود. قال ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. إلى الآن مصر كعب ابن أسد القرضي على الوفاء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم يزل حيي بالكلام معه والتشديد معه مع كعب حتى سمع منه كعب هذا الكلام على أن يعطيه عهدا أنه لو ذهب الأحزاب وذهبت قريش أن يدخل حيي معه الحصن ويقاتل محمدا. عهد، أنا سأكون معك، ماذا تريد؟ سأنقض العهد مع محمد. ولكن إن ذهبت قريش وذهبت غطفان ما تذهب أنت، تدخل معي الحصن يصيب كما يصيبني. فهنا وافق حيي على هذا الكلام، فنقض كعب القرضي العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومزق الصحيفة التي كتبت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دأب اليهود من أول الأزمنة إلى الآن، والعياذ بالله. جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك شيء غامض عند بني قريظة. ذهب إليهم حيي وكأن أمورهم يعني في شيء حصل. ما هذا الشيء؟ إلى الآن الأخبار ليست واضحة عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحصون فتحت والدروب كأنها يعني يسهلونها للماشي، إذن الأمر فيه شيء، فيه دخن كما يقال. هذا لابد القائد أن يعرف، حتى أقرب الناس إليك لماذا تغيرت أحواله، سواء كان مسلما كافرا. الآن أحوال بني قريظة في هذا المكان تحولت، كانوا مغلقين للحصن، الآن لا، الحصن انفتح والماشية في جانب، سيأتينا الكلام على ذلك. إذن هناك شيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الصحابة، من يأتيني بخبر بني قريظة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينتدب الصحابة يعني يطلب منهم. الآن الصحابة مجتمعون 3,000 على الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام عسكرة عند سلع. فأخبر الصحابة الذين هم أقرب الناس إلي، قال من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فانتدب الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انتدب مرة، من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فقام الزبير رضي الله تعالى عنه، من هذا حتى لا يقول ليست حادثة حذيفة بعد ذلك، من يأتيني بخبر، هذا رواية بني قريظة الآن. فقال النبي في الثانية، قام الزبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة قال من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فانتدب الزبير رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه اللحظات، لكل نبي حواري وحواري الزبير. فضل للزبير بن عوام رضي الله، والحواري هو الناصر المؤيد المعين الذي يساعد صاحبه. فضيلة في مثل هذه الأوقات للزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. فانطلق الزبير رضي الله تعالى عنه، المسافة لا تقولون يعني كلها ضواحي المدينة، ولكن تخيل أنت قريب من جبل أحد وفي أقصى المدينة، في يعني في الجنوب الآن، يعني مسافة. فذهب الزبير رضي الله تعالى عنه ناحية بني قريظة الآن، فقط يريد أن يتحسس الأمر. ماذا حصل؟ فرآهم يصلحون حصونهم، يفتحوا الحصون ويدربون الطرق، يعني يصلحون الطرق حتى للماشي، وأخذوا ماشيتهم بجانب. قبل الماشية موجودة، تعرفون ترى إذا مر وماشية يصعب لمن يمر، ولا الماشية في جانب، يعني كأنهم سهلوا الطريق لمن يريد أن يأتي. فرجع مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير. عبد الله بن الزبير كان من صغار الصحابة، في روايات أخرى حتى لا نطيل يقول رأيت أبي مر مرتين وثلاث يذهب إلى يشوف بني قريظة. فبعد ذلك سأله عبد الله بن الزبير، يقول الزبير رضي الله تعالى عنه فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. هنا عاد الزبير رضي الله تعالى عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من أحوال بني قريظة. لم يكلمهم، سيأتي الآن من أرسلهم بعد ذلك. فذهب مرة أخرى الزبير رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الزبير فجمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه. جمع لي أبويه، يعني قال ماذا؟ فداك أبي وأمي. وهذه فضيلة أيضا للزبير رضي الله تعالى عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استراب من هذا الأمر. أخوان الموضع يعني المسألة ليست بالسهلة، المدينة صغيرة الآن 10,000، تخيل أنت وأهلك وعيالك وجميع أقاربك، ترى بيوم واحد يذهبون 10,000 مقاتل، ليست بالسهلة. الإسلام يذهب، النبي صلى الله عليه وسلم، إذا المسألة ليست بالسهلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني قريظة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، طبعا من الأوس ومن الخزرج، وكذلك أرسل رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، وكذلك أرسل خوات بن جبير من الخزرج والأوس، يعني الآن اثنان من الأوس واثنان من الخزرج، وعلى رأسهم سيد الأوس وسيد الخزرج. إلى من؟ إلى بني قريظة. الآن لابد يكون في مواجهة وكلام حتى يعرفوا هل هم على العهد أم ليسوا على العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة، قال انطلقوا حتى تنظروا، أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ الظاهر أنهم نقضوا، وسيدخل الأحزاب من هذه الزاوية التي أشرنا إليها. فإن كان حقا، هنا الكلام، فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس، يعني تكلموا بكلام لا يفهمه الناس. وهذه مسألة بعض الناس لا يقدر من حواليه، يريد أن يتكلم يقول بما أن كلامي حق أتكلم أمام الجميع. لا يا أخي، ترى في قوي الشخصية، في ضعيف الشخصية، في قوي الإيمان، في ضعيف الإيمان، في من إذا تكلمت كلمة واحدة أمامه ترك الدعوة. فالناس درجات، والناس ليسوا على درجة واحدة. هذا الصحابة الآن، النبي ماذا يقول؟ قال فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس، يعني تضعفوهم. هم الآن في موضع صعب، وتأتون وتقولون بنو قريظة خانوا العهد وسيأتي الكفار 10,000، ماذا يحصل بالجيش؟ هنا لابد يكون، فإذا حصل أمر من هذه كن فقيها في كلمتك. بعضهم يقول أنا أقول كلمة الحق في أي صحيح إذا كان هناك مصلحة من ذلك، ولكن إذا ترتب على كلمتك مفسدة عظيمة أعظم من هذه المصلحة، هنا قف تريث استشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذه الكلمات. قال وإن كانوا على الوفاء، لا أتيتهم وقالوا نعم على الوفاء كذا، قال فيما بيننا وبينهم فاجهروا به أمام الملأ أمام الناس، يعني تعالوا وقولوا إذا كانوا على الوفاء إن بني قريظة وفون بذلك بهذا الأمر، ولكن إذا نقضوا الحنوا لي لحنا كلمة غير مفهومة أنا أفهمها. فخرجوا الأربعة حتى أتوا ديار بني قريظة في الجنوب الشرقي، فدخلوا حصنهم، أجوا الحصن دخلوا على بني قريظة، فوجدوهم على أخبث صورة ومعاملة عملوهم من قبل. شوفوا الخبيث إذا تمكن، الآن الخبيث ماذا عرف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل المدينة في لحظة ضعف. الخبيث إذا تمكن هنا البلية العظمى. فكلموهم قالوا العهد الذي بيننا وجاء الكفار وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم ينشدنا. قالوا ومن رسول الله؟ انظر إلى الطغيان الآن، ومن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد، خلاص ما بيننا وبين محمد أي عقد ولا عهد. طلبوهم يعني تجديد هذا، قالوا لا عهد بيننا وبينهم. قالوا الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم، أخرجهم من؟ بني النضير اليهود القبيلة الأخرى. قال الآن كسر جناحنا وقد أخرج بني عمومتنا من بني النضير، ونالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أمام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وكذلك خوات بن جبير وعبد الله بن رواحة، فجعل سعد بن عبادة كان رجلا يعني من أقوياء الصحابة، وكان يغضب إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يشاتمهم، تسبون النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد بن معاذ إنا والله ما جئنا لهذا، ولما بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة. الحين مو وقت السب، اللي بيننا الآن قتال، الآن الذي بيننا وأكبر من المشاتمة. فقال لسعد بن عبادة هذا الكلام، ثم ناداهم، خرجه وناداهم من بعيد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قال إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. شوف الآن يهددهم سعد على هذا الموقف، ولكنه وكان سعد صاحب عهد قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام مع بني قريظة، كل قبيلة من قبائل يعني الأوس والخزرج كل له عهد، ف سعد بن عبادة كان مع بني النضير، سعد بن معاذ كان معه عهد ومع بني قريظة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر يعني أحداث يعني في غزوة بني قريظة جعل سعد بن معاذ حكما هل يقتلون أو لا يقتلون، والأمر يطول في هذه المسألة. فهنا سعد هددهم قال والله سيأتي عليكم يوم مثل يوم بني النضير بل أشد وأمر منه. هذا لا يعني مهما وصلوا من العهود معه الآن نقضوا عهد الله ورسوله. فقالوا كلمة قبيحة في حق سعد بن معاذ، وهكذا أهل الباطل قالوا أكلت أير أبيك. شوفوا قبح هذه الكلمة ردوا عليه. فقال رضي الله تعالى عنه غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن، كلمة غير هذه كان أفضل وأحسن الكلام بين الرجال، أما تصفوني بهذه الكلمة موعدنا ذلك اليوم. ثم أقبل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومن معهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، كان موجود عند الخندق. ثم قالوا عضل والقارة، ما قالوا شيء. عضل والقارة نسبة إلى القبائل التي غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرجيع، لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مظهرين الإسلام وأرسل لنا من يعلمنا القرآن، ثم وصلوا إلى مكان يقال له الرجيع فقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عضل والقارة، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الحنوا لحنا ما صرحوا الآن، قالوا عضل والقارة، فهم النبي عليه الصلاة والسلام يقصدون الغدر الذي حصل من عضل والقارة بأصحابه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المبشرات، لما سمع مع أن غدر الآن محاصرة من جميع الأماكن وسيدخل الكفار من هذه الزاوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين، بشرى من رب العالمين. هنا تقنع النبي عليه الصلاة والسلام، جالسين الآن أمام العدو، النبي عليه الصلاة والسلام تقنع بثوبه لما سمع هذا الخبر وأخبر الصحابة، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في معسكره ومكث طويلا، واشتد البلاء بين الناس وبين المسلمين، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قد تقنع غطى وجهه واضطجع ومكث طويلا الآن لا يكلم أحدا من المسلمين. هنا بدأ يعني الكلام بين المسلمين أنه هناك غدر من بني قريظة، وإذا عرفوا أن هناك غدر انتهت المدينة. لو تحقق هذا الأمر وحقيقة ذهب الأحزاب من هذا المكان نصف من الأعلى ونصف من الأسفل، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم بني قريظة، إذا قرأت القرآن تدبر وين من فوقكم وين؟ هذه فوقكم الأحزاب، ومن أسفل منكم ناحية بني قريظة، والله تتخيل كأنك معهم في تلك الأحداث العظيمة. فهنا بدأ الكلام يسري كأن هناك غدر من بني قريظة على المسلمين. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال أبشروا بفتح الله ونصره، يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله عز وجل، وكلما ضاقت الأمور كما سبق الكلام فإنها ستفرج. عظم البلاء واشتد الخوف على المسلمين، وكما قلنا كما ذكر الله عز وجل في كتابه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ناحية بني قريظة وإذ زاغت الأبصار، ترى الخوف يخلي العين تزيغ تنظر يمين وشمال خوفا من الأعداء، وإذ زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، نعم يقولون سيقتلنا الكفار سيهجم علينا الكفار أهالينا ذرارينا سيقتلون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كم بقي من الوقت الشيخ؟ ها أخذ 10 دقائق، أنا ما أحب أني أطيل حتى لا نمل، الظاهر نخليها جلسة ثالثة ورابعة. أنا ها نأخذ ربع ساعة بإذن الله، عند الربع ساعة ذكروني. طيب الله يبارك. طيب هنا في مثل هذه الأوقات يظهر النفاق، كان هناك منافقون ولكن الآن تبدأ سيطرة المنافقين يظهرون نفاقهم الآن، حتى قال بعض المنافقين ممن كان في صفوف المسلمين كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، لما كان يضرب الحجر ذكرناها في الدرس السابق. الآن بدأ المنافقون ما كانوا يستطيعون يقولوا الآن مباشرة، الآن ألا من فوقكم من أسفل منكم ونأكل كنوز كسرى وقيصر، بدأ بعض المنافقين لا يجهرون بالكلام هذا، يعدنا محمد نأكل من كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. ترى إخوان المسألة ما يأمن الواحد يذهب إلى الغائط، ما يستطيع كلهم الآن، لأن لو ترك المسلمون هذا المكان لبدأ الهجوم من الكفار، سيأتينا كيف هجم الكفار بعض الكفار على المسلمين. وقال بعض المنافقين يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو، سيدخل العدو لازم أروح أحمي بيتي، ف فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا. يبون يرجعون الآن بعض المنافقين، فإنها خارج المدينة، لأن هنا المدينة والبيوت التي تكون على الأطراف يسمون خارج المدينة، بيوتنا عورة، نريد أن نرجع. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية بعد أن ذكر هذه الأحداث من كلام المنافقين، يقول: وهؤلاء، يعني المنافقين الذين تكلموا بهذا الكلام، وأمثالهم المرادون بقول الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يقول ارجعوا الآن، كل هذا خطاب المنافقين. إذا قرأنا الآيات نستحضر: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. يريدون الفرار، لا يريدون القتال والدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين. هنا ننتقل إلى بني قريظة. بني قريظة يعني قطعوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أرادوا أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الأسفل من الجنوب، ويغيروا على النساء والذراري داخل المدينة الآن من هذه الزاوية الجنوب شرقي. وبعثوا إلى حيي بن أخطب، رجع حيي بن أخطب، ولكن أرسلوا إليه قالوا: ائتنا بألف من قريش وألف من غطفان، نريد فقط 2000 وندخل ونغزو داخل المدينة ونغير على النساء والذراري. أسئلة عظيمة. فوصل وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر، يعني تخيل يأتي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن 1000 من قريش و1000 من غطفان سيأتون من ناحية بني قريظة ويدخلون مع بني قريظة على النساء والذراري في الحصون داخل المدينة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبعث بعض الكتائب، كتائب المسلمين ناحية بني قريظة. بعث سلم بن أسلم رضي الله تعالى عنه في 200 رجل، وبعد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه في 300 رجل. الآن 3000 ناحية الخندق، أرسل سلمة ومعه 200 نقص من العدد، وأرسل زيد بن حارثة معه 300 رجل فقط يحرسون المدينة من الداخل ناحية النساء والذراري، ويبهرون التكبير. هذه سياسة الآن في القتال، لأن حتى يخاف العدو، لأن من قبل بنو قريظة يظنون كل المقاتلين ذهبوا إلى ناحية الشمال. الآن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الكتيبتين، قال: وأظهروا التكبير حتى يعرف اليهود أن هناك جزء كبير من المقاتلين عند النساء والذراري. فبدأوا يظهرون التكبير في الليل حتى يعرف أن هناك جنود للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمكنة. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقول: لقد خفنا على الذراري بالمدينة من بني قريظة أشد من خوفنا من قريش وغطفان، مع أنهم 10000، ولكن نساؤنا وذرارينا. يقول: ولقد كنت أوفي على سلع فأنظر إلى بيوت المدينة. كان يقول أبو بكر، يقول: أذهب وأصعد على جبل سلع، مكان معسكر النبي عليه الصلاة والسلام، أصعد إلى هذا المكان فأنظر إلى بيوت المدينة من أعلى، هل هناك جيوش دخلت، قتال حصل، يخافون على نسائهم وبناتهم وذراريهم. يقول: فإذا رأيتهم هادين، الأوضاع هادية في المدينة، من بعيد ينظر، حمدت الله عز وجل، فكان مما رد الله به قريظة عما أرادوا أن المدينة كانت تحرس، والمدينة تحرس بفضل الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل. أقام النبي صلى الله عليه وسلم مرابطا عند الخندق وأقام عليه المشركون يحاصرونه على هذه الأوضاع. المحاصرة بلغت تقريبا 24 ليلة وهم على هذا الوضع إلى الآن. لم تكن هناك حرب إلا الرمي بالنمل النبل السهام، تعرفون خلف الخندق وهؤلاء خلف الخندق، ومتحصنون الكل متحصن ويكون تراشق بالنبل السهام من بعيد، اللي يظهر اللي كذا يرمى هكذا من بعيد الآن، لأن يريد أن يتقدم جيش الكفار الآن، يريدون أن يعملوا أي شيء، ولكن كلها خطط، فيرمي المسلمون أو يرمي الكفار ناحية المسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم طرأت عليه فكرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة ابن حصن، وكان سيدا من سادات غطفان، وغطفان 1800 يعني عدد كبير جدا الآن مع الأحزاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن، وكان سيد بني فزارة من غطفان، وأرسل كذلك إلى الحارث ابن عوف سيد بني مرة من غطفان، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغهما الآن محاورات سرية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الاثنين هؤلاء. وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لكم ثلث ثمار المدينة على أن ترجع بمن معكما من غطفان عن المدينة. ثلث ثمار المدينة، المدينة مشهورة بالتمر، مشهورة بالنخيل ذلك الوقت، وثلث الثمار ليس بالشيء الهين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم: لكم ثلث الثمار، ولكن بشرط ماذا؟ تذهبون عن المدينة أنتم وغطفان ومن معكم. فجرى بينهم النقاش بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيين بن حصن والحارث بن عوف، فحصل الصلح، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتب الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حتى الآن لم تقع الشهادة، لأن الكتب إذا كتبت والصلح إذا وقع لابد من شهود على هذا الصلح، وإلى الآن لم يشهدوا على هذا الصلح الذي وقع، إلى الآن محاورات. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتم هذا الصلح وهذا الأمر بينه وبين غطفان، أرسل إلى سيدي الأوس والخزرج، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم، فذكر لهما ما حصل والصلح الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم مع غطفان، ثلث ثمار المدينة. فهنا قال سعد وسعد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله عز وجل به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا؟ شيء أن تحبه تريد أن تعمله، أم شيء أمرك الله عز وجل به، أم أمر أصلا لا تحبه ولكن تريد أن تنقذنا من هذا الأمر العظيم؟ أي الخيار يا رسول الله؟ أبلغنا حتى نقول لك الرأي، وانظر هل هو أمر من الله حتى يسلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. والله ما أحب هذا الأمر، ولكن أريد أن أبعد هؤلاء عنكم وأن أحفظ دماءكم. هنا قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، نحن وهؤلاء العرب كلهم 10,000 اجتمعوا حتى اليهود على الكفر والشرك بالله عز وجل، قال: لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. والله ما يستطيعون يأخذون تمرة واحدة إلا قرا ضيافة يعني نضيفهم بها أو بيع، والله ما يستطيعون. يوم كنا كفار وكنا نعبد غير الله عز وجل، أفحين أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ انظر إلى هذا الكلام العظيم، والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف. نحن والله صدق عنده. تعرفون كلمات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وما حصل لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في طريقهم إلى بدر؟ قال لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك، هذه ثماركم أهل المدينة، أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة اللي كتبت الآن ولكن لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال ليجهدوا علينا، قال لهم يعملوا اللي يعملونه، نحن بإذن الله عز وجل سنجابههم بالسيوف ونقاتلهم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم على الخندق، وإلى الآن ترامي بالنبل بين الفريقين، والعدو محاصر للمسلمين من كل جانب. لحظة من اللحظات، وتعرفون هناك وقت صلاة، هناك وقت سيأتينا كلام كيف فاتت بعض الصلوات بسبب مجابهة الكفار، هناك وقت أكل، هناك كذا، يعني قد يكون هناك أوقات غفلة من كلا الطرفين. لحظة من اللحظات اجتمع فوارس من قريش، منهم عبد الله بن عبد ود الأول، هذا كان من شجعان قريش، عبد الله بن عبد ود، أو عفوا عمر بن عبد ود، هذا كان عمره بالتسعين، وكان فارسا من فرسان قريش شديدا قويا، وعكرمة ابن أبي جهل كذلك هذا من الفرسان، وهبير بن أبي وهب، وضرار بن الخطاب، ونوفل بن عبد الله، على رؤوس هؤلاء الفوارس. تلبسوا لباسهم ودروعهم وامتطوا الخيل، ثم خرجوا حتى مروا بمنازل قريبة يعني من منازل الأنصار قريبة من الخندق، فقالوا تهيأوا يعني في هذا المكان، فستعلمون من القوم. الآن قربوا يصيحون تعلمون من القوم. ثم أقبلوا تسرع بهم الخيل حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا والله إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. الآن يقول هذه مكيدة الخندق بس، ولكن سنجد حيلة لهذه المكيدة. ثم ذهبوا إلى مكان ضيق، روايات يقولون مكانا ضيقا في الخندق، لعله على أطراف الخندق، والعلم عند الله عز وجل. فضربوا خيلهم فاقتحموا منه، لعله الأطراف يعني إما الطرف هذا أو الطرف الآخر، فصعدوا شيئا من الجبل والعلم عند الله عز وجل أو من الأطم، فدخلوا بخيلهم وعبروا الخندق، مكان ضيق جدا هؤلاء الخمسة، فدخلوا إلى أن وصلوا يعني اقتحموا الخندق. هنا خرج علي بن أبي طالب، عرف الصحابة أن هناك خمسة من المشركين دخلوا، حتى قيل وصلوا إلى جبل سلع، هنا خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، قيل هناك من قريش قد دخلوا، هنا قام جمع من الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى واجهوهم على هذه الثغرة التي دخلوا منها، وأقبلت الفرسان على فرسان المسلمين. الآن أصبح داخل ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، المكان قلنا كم كيلوين ونص تقريبا، يعني بعيد. فدخلوا الخمسة واجتمع أيضا علي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين تجاه كفار قريش الذين عبروا هذا الخندق. فهنا يعني بدأت طبعا كل لابس لباس الحرب، ولا يعرف كل رجل الخصم الذي أمامه. فقال عمرو بن عبد ود، وكما قلنا كان من الفرسان الشجعان، فوقف عند أطراف الخندق لما عبره، فقال: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فعرفه. فقال علي: يا عمرو، إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. أنت من قبل نعرفك من أهل قريش، ولكن نعرف منك إن جاءك رجل وخيرك بين أمرين إلا اخترت أحدهما. فقال له عمرو: أجل، هذا كلامي. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: انظر إلى باب الدعوة في قتال وحرب، إما موت وإما حياة، دعوة إلى الله عز وجل. أين نحن من الدعوة إلى الله عز وجل في هذا القتال الشديد؟ دعوة إلى الله عز وجل. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. هذه دعوة الأولى. فقال عمرو: لا حاجة لي بذلك. فقال علي: فإني أدعوك إلى النزال. هذه الثانية الآن، ما تريد الدخول في الإسلام؟ الثانية تنازلون. علي كان صغيرا في ذلك الوقت، وهذا رجل في التسعين ومن شجعان قريش، لا أحد يستطيع عليه. وعلي كان من الشبان، صحيح كان من فرسان المسلمين، ولكن فارق السن أيضا. فقال له عمرو: لما يا ابن أخي؟ يعرفه. فوالله ما أحب أن أقتلك، أنت ولد ابن أبي طالب، لا أحب أن أقتلك يا ابن أخي، انظر إلى أحد غيرك. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: لكني والله أحب أن أقتلك. هذه الصلابة في الدين، يقول: ولكني أحب أن أقتلك، أنا في الواجهة الآن. فغضب عمرو عند ذلك، فنزل عن فرسه وعقره. كان هناك عند العرب من قبل، إذا غضب أحد المقاتلين وأراد المبارزة، يعني إما الانتصار وإما يعني ما لن يهرب من على الخيل، يعقر فرسه. ضرب من ناحية القوائم، ضرب فرسه وضرب وجه الفرس، يعني خلاص أنت أيها الصغير تقول لي هذه الكلمة. فنزل من الفرس وعقرها، وسل سيفه أمام، هذه الروايات، سل سيفه أمام علي رضي الله تعالى عنه كأنه شعلة نار. غضب انفجر الآن بالتسعين من عمره ومن الفرسان، ويأتيه ولد صغير في عينه، يعني وإلا علي رضي الله تعالى عنه من الكبار قدرا وعلما من جميع النواحي، يقول له هذه الكلمة. نزل كأنه شعلة نار، هكذا الرواية، كأنه شعلة نار. ثم أقبل على علي فتنازل وتضارب، كل يضرب الآخر الآن بالسيف، ضرب يمين يسار، حتى قيل تقاتل قتال الأسود في المعركة، أسدان، هذا أسد وهذا أسد، ضرب، هذا يضرب من صوب وهذا يضرب، تقاتل قتال الأسود في المعركة. تعرفون حادثة علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني أسد حيدرة. هنا ضرب علي عمرا على عاتقه، فسقط عمرو حتى ثار الغبار، غبار يعني ضرب، ما في أحد يدري إيش اللي صار. فمن الضرب ضرب علي ولكن الغبار تعرفون الضرب، فحتى المسلمين لا يدرون ماذا حصل، وحتى الكفار الذين دخلوا مع عمرو لا يدرون ماذا حصل من الغبار. فضرب علي يعني عمرا على عاتقه فخر على الأرض وجاء الغبار. فسمع تكبير علي رضي الله تعالى عنه، فعرف المسلمون أن عليا قد قتل صاحبه علي رضي الله. لما ضربه قال الله أكبر، عرفوا أنه قد قتل عمرا. هنا لما حصل هذا الأمر وتعرف رئيسك وقائدك يقتل، هنا رجعت الفرسان، فرسان قريش بخيلهم منهزمين من نفس المكان اللي دخلوا منه، المكان الضيق جدا، فاقتحموا الخندق هاربين راجعين إلى معسكرهم، إلا نوفل ابن عبد الله وهو يريد يخرج من المكان الضيق سقط هو وفرسه. شوف تقدير الله عز وجل، يريد أن يخرج 4 أمتار، في 4 أمتار خلاص مهما حصل، يريد أن يخرج بسرعة سقط البقية، سقط نوفل ابن عبد الله في الخندق. فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالحجارة يضربونه، والآن ساقط يريدون يقتلونه، وكان يقول الآن يضرب خلاص أيقن أنه ميت. فكان يقول قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب، يعني يريد قتله على الأقل في مبارزة، ولكن مات من ضرب الحجارة على رأسه وعلى جسده. وقيل في أحد يعني الروايات في السيرة أن الزبير رضي الله تعالى عنه حمل على نوفل ابن عبد الله بالسيف حتى شقه باثنين وقطع السرج. يعني الرواية الأخرى أن الذي قتله هو الزبير رضي الله تعالى عنه، ذهب وراءه وضربه بالسيف حتى شقه نصفين. الزبير معروف بقتاله، حتى يقال في بعض كتب التاريخ أن من القلة الذين يقاتلون بسيفين على فرس هو الزبير رضي الله تعالى عنه. فضربه فشقه نصفين وقطع السرج إلى كاهل الفرس، يعني تخيل الضربة القوية هذه من الزبير رضي الله تعالى عنه. قيل للزبير رضي الله تعالى عنه يا أبا عبد الله ما رأينا سيفا مثل سيفك، يعني بالضربة، هذه الضربة ما شاء الله، هذا السيف من وين اشتريته أو تنفلته، يعني من أعطاك هذا السيف؟ فقال رضي الله تعالى عنه والله ما هو بالسيف ولكنها الساعد. صحيح، هي الساعد القوة وكذلك الجرأة القلب. ألقى عكرمة ابن أبي جهل وكان في ذلك الوقت كافرا ولكنه أسلم بعد ذلك رمحه وانهزم كذلك مع المشركين إلى الناحية الأخرى. أنتهي فقط بهذه القصة حتى تكون يعني مرتبطة بما قبلها. هنا لما مات هذا الرجل من المشركين، بعث المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أرسلوا إليه فداء هذا الرجل، يعني يريدون أن يأخذونه بمال الجثة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ادفعوا إليهم جيفتهم فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فلم يقبل من المشركين دية على الميت، هذه يستنبط منها أحكام فقهية كذلك. وفي رواية أخرى قال هو لكم لا نأكل ثمن الموتى. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وهناك بقية للأحداث، وأعتذر حقيقة عن الإطالة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.